إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلس خير ونفع وعلم للفائدة وعلم وفائدة لملقيه وسامعه. وهذا المجلس في هذا المكان اعتدنا الحضور فيه للاستماع ممن يحضره من أهل العلم وإخواننا طلبة العلم عليكم السلام، والإخوة إحسان الظن منهم بأخيهم رشحوا أن أكون من جملة من يلقون في هذا المجلس، فجزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا على إحسانهم الظن بأخيهم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني فوق ما يظنون وأن يغفر لي ما لا يعلمون. هذا المجلس يا إخواني نتحدث فيه عما يتعلق بفضل العشر الأواخر، وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في العمر مواسم تزود منها العبد من الخيرات ومن الإيمان، فإن الإيمان والذكر أعظم الأسباب التي يسعد بها العبد في دنيا وفي أخرى. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا، قال جل وعلا مبينا أن ذكره تنال به طمأنينة القلوب، قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وطمأنينة القلب وسعادة النفس وانشراح الخاطر أعظم مطلوب للعبد في هذه الدنيا. والناس لهم طرق ومناهج في طلب السعادة، لكن كم من مريد للخير لم يدرك، وما ذاك إلا الأمور من أهمها الجهل بطريق السعادة وطريق الفضل. العشر الأواخر من رمضان موسم لتجديد الإيمان، فإن الإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وزيادة الإيمان لها أسباب كثيرة، من أعظمها دعاء الله سبحانه وتعالى، ومن أعظمها أيضا وهو ما يعنينا في هذه الكلمة اغتنام مواسم الخيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الحديث من أبين الأدلة على أن الإيمان ينقص، وفيه أيضا سؤال العبد ربه أن يجدد الإيمان في قلبه. العشر الأواخر من رمضان موسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليه مزيد عناية، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. إذن كان يضاعف الجهود في رمضان وفي العشر الأواخر خاصة. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان جد وشد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله، جد وشد المئزر. قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين: وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء. وقيل المراد تشميره للعبادة. إذن هذان قولان لأهل العلم في معنى شد المئزر، أن يعتزل النساء تفرغا للعبادة، أو أن المراد تشميره وكف إزاره على هيئته الكافي له عليكم السلام للاجتهاد في هذا الموسم. فإن العامل إذا أقبل على العمل فإنه يتخذ وضعية معينة للعمل، كف كمه أو إزاره استعدادا منه للتشمير. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله في شرح الرياض: وكلا المعنيين صحيح، استعدادا وتشميرا واعتزالا للنساء، كل هذا تفرغا واستعدادا لاغتنام هذا الموسم، وهو موسم العشر الأواخر. جد وشد المئزر وأحيا الليل. وهكذا المسلم ينبغي أن يحيي ليالي العشر الأخيرة من رمضان بذكر الله سبحانه وقراءة القرآن وإكثار السجود والصلاة وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة، وأيقظ أهله. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يقتصر في هذا الخير على خاصة نفسه، وإنما كان يوقظ أهله. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالمسلم ينبغي له أيضا أن يراعي هذا الجانب، فيتعاهد أهله الزوجة والأولاد بأن يحثهم على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى. وبلوغ هذا الموسم نعمة قد تفضل الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده. فمن الناس من لربما كان يؤمل أن يبلغ هذا الموسم، لكنه وافته المنية قبل بلوغه. فبلوغك لهذا الموسم نعمة ينبغي أن تحمد الله عليها، واحذر أن تكون في هذا الموسم ممن يجتهد في أوله ثم يفتر بعد ذلك، بل ليكن عملك ديما، بل في هذا الموسم وفيما بعد رمضان أيضا، فإن أفضل الدين ما كان صاحبه مداوما عليه. العبادات في هذا الموسم متنوعة وكثيرة، ومن أبرزها في هذه الليالي الصلاة، الصلاة من الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، وقام معه مرة في ليلة من الليالي عبد الله بن مسعود، قال: قام صلى الله عليه وسلم ليلة حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ ولاحظ من الذي يتحدث، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، هممت أن أجلس وأدعه. فقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام. وفي حديث حذيفة في مسلم أنه صلى معه صلى الله عليه وسلم أيضا ذات ليلة، صلى معه ذات ليلة فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثلاث سور في نفس الركعة، يقرأ مترسلا، إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وإذا مر بتسبيح سبح، يقرأ مترسلا. وهذا من تحقيقه صلى الله عليه وسلم لعبودية ربه، وهو أعظم الناس لله عبودية عليه صلوات الله وسلامه. هذا الموسم كما تقدم موسم مناسب لأن يألف العبد الطاعة بأن يكون مجتهدا فيها، والمجتهد في الطاعة والذي يعود نفسه على ذلك موعود بالهداية. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من جاهد في الله جاهد نفسه، وجاهد شيطانه في الله فهو موعود بالهداية للسبل، سبل الخير، وإن الله لمع المحسنين. هذا الذي جاهد في الله هل هو محسن إلى نفسه أو محسن إلى غيره أو لكليهما؟ هو محسن لكليهما. إذا كان الإنسان مجاهدا لنفسه مجاهدا لشيطانه فإنه ستستقيم حاله بإذن الله، فيكون منتفعا بخاصة نفسه ويكون دعوة أعظم من الاقتداء بالقول. فإن من المشاكل التي نعانيها يا إخواني والتي ينبغي أن نلفت النظر إليها تحقيق القدوة الصالحة عند الناس، تحقيق القدوة الصالحة عند الناس، فإن غياب القدوة الصالحة له ضرر كبير يعلمه من له دراية بهذا الباب. من نعم الله سبحانه وتعالى إذا بلغ العبد هذه الأيام وهذه الليالي أن يكون مفرغا، فإذا فرغك الله سبحانه في هذه الليالي فاغتنمها، فإن غيرك لربما كان مريدا لاغتنام هذه الليالي لكنه لا يجد فراغا لاغتنامها، بل هو مشغول إما فيما هو شغل في الحقيقة لا غنى له عنه، أو أنه مشغول بما لا فائدة منه. أما أنت فقد من الله عليك بمعرفة فضل هذه الليالي وفرغك أيضا، فما الذي يردك عن اغتنامها؟ كسل أو عجز؟ دع عنك هذا جانبا واغتنم هذه الأيام، فإن نعمة الصحة والفراغ في أيام المواسم على وجه الخصوص يغبن فيها كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعلى كل حال الشعار الذي ينبغي أن يكون العبد رافعا له في مثل هذه المواسم هو قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، الآية. مما له أيضا صلة بهذا الموضوع وهو موضوع العشر الأواخر واغتنامها، مما لا يخفى عليكم أن الدعاء باب عظيم، لكن ثم دعوة يناسب ويندب أن يكون العبد مواظبا عليها خصوصا في هذه الليالي، وذاك أن عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وإن كانت بنت أبي بكر فلا غرابة في حرصها على الخير وسؤالها عما ينفعها. فقد أتى أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فهذه عائشة وهذا أبوها رضي الله عنهما وأرضاهما، بل هذا كان منهج غيرهما من الصحابة. فسفيان بن عبد الله أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. والآخر حديث عبد الله بن بسر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع، إلى آخره. هذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم من حرصهم على الخير، فحري بنا أن ننهج منهجهم. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذه الكلمات كلمات عظيمة مشتملة على جملة من المسائل، من أعظمها أن العبد ينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيما يحتاجه من أمور دينه ودنياه، ومن ذاك الاجتهاد في هذه الليالي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال اللهم إنك عفو عفو، والله سبحانه عفو يتجاوز عن السيئات، وعفوه سبحانه وتعالى مع قدرة على الأخذ بالذنب لا عن عكس. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فعفوه عن قدرة لا عن عجز، وغيره قد يعفو عن عجز على الأخذ بالذنب. إنك عفو، والعفو صفة من الصفات التي يحب الله أن يتخلق بها العبد أيضا، فإن من صفات الله ما يحب الله أن يتخلق العبد به، فالله رحيم ويحب الرحماء، وهو جل وعلا المحسن، وصفة الإحسان في الخلق في العباد مطلوبة. وكذا العفو، قال سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأنت إذا كنت تسأل الله في هذه الليالي هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فالحظ أنه ينبغي عليك أيضا كما تسأل ربك العفو أن تعفو عن الناس، أن تعفو عن الناس، فتسأل الله أن يمن عليك بهذا الأمر، وأنت أيضا ممن يطبقه مع إخوانك من المسلمين. تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ونسأل الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. مما له صلة أيضا في هذا الباب، باب العشر الأواخر من رمضان، ما يتعلق بمسألة الاعتكاف. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فاعتكاف العشر الأواخر من الأمور التي يندب إليها، والاعتكاف من أعظم الأسباب التي يطمئن بها العبد أنه قد أدرك ليلة القدر، وذلك أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر قطعا، هي في العشر الأواخر قطعا. قال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي الرواية الأخرى في الوتر، فلذا كانت في أوتاره آكت، وهي في 27 آكت. وقد تقدمت كلمة مستقلة عن ليلة القدر فلا حاجة للدخول في هذا الباب، لكن الاعتكاف هو من أعظم الأسباب التي يطمئن بها العبد أنه أدرك ليلة القدر. ولذا كان أهل العلم يوصون أن لا يقتصر الإنسان في قيامه لليالي العشر على بعض الليالي دون بعض، فإنه وإن كانت في 27 آكد وفي الأوتار آكد، إلا أنها قد تكون في الأشفاع في 24 وفي 26. ولذا فالقول المصحح في ليلة القدر وتحديدها أنها تتنقل وليس لها ليلة محددة. الاعتكاف باب مستقل ويعقد له الفقهاء فصلا خاصا، لكن مما يعنينا في هذه الكلمة أن الإنسان ينبغي أن يعتكف متأدبا بآداب الاعتكاف، فإن بعض الناس لربما اتخذ الاعتكاف وضعا أو وقتا للاسترواح وتغيير مكان الإقامة والالتقاء بالأصحاب وأخذ ما شاء من الأمور ومعرفتها. ليس هذا باب الاعتكاف، فإن الاعتكاف النبوي قائم على الاختلاء والخلوة، وأن يصلح أو يجتهد الإنسان في إصلاح قلبه. بل من عجيب المسائل أن بعض العلماء قال لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالعلم حال اعتكافه. العلم ميراث النبوة، من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، قالوا نعم، لأن الاعتكاف مبني على الخلوة، أن يختلي الإنسان بنفسه وأن يختلي بمناجاة ربه وإصلاح قلبه، فالعلم لا يشتغل بحال حال اعتكافه. وإن كان بعض العلماء قد خالفوا في هذا الباب، فإن العلم باب عظيم وشرف كبير، وهو من ذكر الله سبحانه وتعالى. على كل حال بغض النظر عن صحة هذا القول، يكفيك أن تلحظ مأخذ العلماء الذين قالوا هذا الكلام، أنهم بالغوا حتى وصلوا إلى أن المعتكف من شدة ما ينبغي له في اعتكافه من جهة الخلوة بنفسه وتصحيح قلبه أن لا يشتغل حتى بالعلم، وإنما يشتغل بالعبادات القاصرة من قراءة ودعاء وصلاة وغير ذلك. ومما ينبه عليه أيضا في باب الاعتكاف أن بعض المصلين لربما اشتكوا من بعض المعتكفين لتوسعهم في بعض الأمور، وهذا لا شك أنه ليس من الاعتكاف النبوي في شيء، وإنما الاعتكاف قائم على إصلاح العبد ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، والاعتكاف مسائل وأحكام محلها كتب الأحكام. لكن من المسائل التي تهمنا أيضا في باب الاعتكاف أن من الناس من يمن الله سبحانه وتعالى عليه فيفرغه في هذه الأيام ويعتكف، لكن من الناس من يكون مشغولا بأمور، فلربما كان فارغا بعض الليالي دون بعض، لربما كان فارغا بعض الليالي دون بعض. والعلماء رحمهم الله قالوا إنه يجوز للعبد أن يعتكف ليلة من الليالي أو يوم من الأيام، مثلا يكون في المسجد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم، أو من غروبها إلى طلوع الفجر وهذه ليلة، فهذا أمر طيب ومندوب. إذا لم يستطع الإنسان أن يحصل هذا الأمر كله فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وأنبه هنا أن من الفقهاء من قال، وهو الشيخ مرعي رحمه الله في الدليل، قال: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما، يعني أن هذا القول مبني على أنه له أن يعتكف ولو كان مدة قصيرة جدا كالساعة والساعتين، إلا أن الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله قد يعني خالف في هذا فقال ليس ثم دليل واضح ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يمكث في المسجد المدة القصيرة وينوي الاعتكاف. لكن إذا جلس الإنسان في هذه العشر يوما أو ليلة فإن هذا أمر مطلوب وهو مأجور عليه إن شاء الله تعالى. هذه أبرز المسائل المتعلقة في باب العشر الأواخر. وثم موضوع لربما كان زيادة من القول لكنه له صلة وثيقة بموضوع العشر الأواخر، لا سيما وأنه لم تخصص له كلمة مستقلة، وهو ما بعد رمضان. فإن بعض الناس من لربما نشط في رمضان ثم إذا انصرف رمضان كان هذا آخر عهده بالعبادة أو بالاجتهاد فيها، والموعد رمضان المقبل. لم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أفضل الدين كما تقدم هو ما داوم عليه صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان منهجه، كان يداوم على العمل. كان صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل، تعلمون صلاته من الليل وكم كان يصلي من الركعات، إذا فاتته من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، وهذا من أجل استدامة العمل وعدم الانقطاع عنه. كيف لا وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا تكونوا كامرأة غزلت الغزل حتى إذا أحكمته عادت فنقضته، وإنما يحمد العبد ربه على توفيقه للأعمال الصالحة وإلفه للطاعة في رمضان ثم يستمر عليها بعد رمضان. وهذا أيضا يحتاج إلى معونة من الله سبحانه وتعالى. هذه أبرز المسائل المتعلقة بهذه الكلمة. وفي ختام هذا المجلس أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا الاجتهاد في هذه العشر، وأن يرزقنا إصابة ليلة القدر، وأن يجعلنا من الفائزين في شهرنا، وأن يجعلنا ممن استدام الطاعة حتى فيما بعد رمضان، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يوفقنا للخيرات، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرارينا من النار، وأن يغفر لعلماء المسلمين، وأن يصلح ولاتهم، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة. ولا يفوتني أيضا في ختام المجلس أن أشكر الإخوة القائمين على هذا المشروع وهذا المجلس على إحسانهم الظن بأخيهم، وإلا فقد قدمت أني إنما أعرف المجلس هذا للحضور والاستفادة ممن يحضر فيه من أشياخنا وإخواننا طلبة العلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم جميعا. وإياكم.